بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما ما زلنا في الكلام على ما يخرج به المسلم من الإسلام. قد ذكر الشيخ ثلاثة أمور: الأول ما يناقض الإقرار بالشهادتين، والثاني ما يناقض حقيقة الشهادتين، والثالث الأقوال والأفعال التي تدل أو يلزم منها لزوما ظاهرا عدم الإقرار بالشهادتين باطنا ولو كان مقر ظاهرا. والأمر الثاني اللي هو ما يناقض حقيقة لا إله إلا الله قسموا إلى ثلاثة مسائل أيضا، والآخر فقسموا إلى ما يناقض حقيقة شهادة لا إله إلا الله وتقدم الكلام عليه، وما يناقض حقيقة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم الكلام عليه. وبقى من هذا الأمر الثاني القسم الثالث، وما يناقض حقيقة الشهادتين جميعا. قال: ويشمل أمورا: واحد، التكذيب بأن القرآن من عند الله، أو جحد صورة أو آية أو حرف منه، أو القول بأنه مخلوق أو أنه ليس كلام الله. يبقى هنا ما يناقض حقيقة الشهادتين، منه التكذيب بالقرآن، لأن التكذيب بالقرآن قد يكون تكذيب بالله تبارك وتعالى أو تكذيب بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه أتى بهذا من عند الله، أو جحد صورة أو آية أو حرف، أو القول بأنه مخلوق، لأن القول بأنه مخلوق ينافي القول بأنه كلام الله، عشان كده قال أو القول بأنه ليس كلام الله. وهنا بيقول أو أنه مخلوق أو أنه ليس كلام الله، طبعا هي الفتوى صوتية مفرغة، وأحيانا كتير يحصل يعني لعل الأدق عشان ما يبقاش فيه لبس، أو القول بأنه مخلوق، مش يبقى اللي يدخل في النقد القول بأنه مخلوق مش إنكار أنه مخلوق، لأنه كان طبعا وده واضح جدا طبعا، إن كان السياق يقول التكذيب بأن القرآن من عند الله أو جحد صورة أو آية أو حرف منه أو أنه مخلوق، لا يقول أو القول بأنه مخلوق أو أنه ليس كلام الله أو القول بأنه ليس كلام الله. طبعا ممكن يقول ليس كلام الله ما يقولش أنه مخلوق، وإن كان الواقع الأمر إن هو اللي وجدت بدعة المعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق. وسبب المسألة أن المعتزلة ينفون الصفات، ينفون صفات الله تبارك وتعالى، ويثبتون أسماء كأنها أعلام أعجمية، يقولون سميع لا بسمع، عليم لا بعلم. يعني سميع عندهم مش صيغة مبالغة من كلمة سمع، لا، ده هي علم أعجمي على ذات الله تبارك وتعالى، لأنهم لا يثبتون الصفات، ومنها بطبيعة الحال صفة الكلام، بل ديت من أشدها، لأن هم نفاة الصفات بينفوها لأحد اعتبارين: اعتبار يشمل الصفات كلها، وهي توهمهم أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه ففروا منه إلى التعطيل، يعني هم لا يفهمون من إثبات الصفة، لا يفهمون من الكلام إلا كلام البشر، ولا من الضحك إلا ضحك البشر، ولا من الاستواء إلا استواء البشر. وقال وحيث أنه معلوم أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فلا بد أن تنفي هذه الصفات وإن أثبتها الكتاب والسنة. وأهل السنة يؤمنون بأن الكتاب والسنة يصدق بعضها بعض، وإنه ما دام الوحي جاء بأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إذن فالقضية محسومة. القضية أنه يمكن الجمع بين القول بأن الله ليس كمثله شيء وبين إثبات الصفات. طيب، فلما دي هم عندهم اعتراض بيتوجه به على الصفات كلها، وهي توهمهم أن الإثبات يقتضي التشبيه، فيجب أن يفر منه إلى التعطيل. هناك أمر آخر خاص بالصفات التي تحدث آحادها مرة بعد مرة، والتي اصطلح عليها العلماء بمصطلح صفات الفعل، أن الله تبارك وتعالى يتكلم إذا شاء. فهنا قالوا طب ده دي مشكلة تانية. المعطلة بيروا أن في هذه الصفات مشكلة أخرى، وما هي؟ قالوا أنتم الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق باتفاقنا واتفاقكم. قال وإذن إذا اكتسب شيئا جديدا فلا بد أنه يكون كان قبل اكتساب هذا الشيء أنقص منه قبل أن يكتسب. فأهل السنة بيجيبوا على هذه الشبهة ويقولون أن الله تبارك وتعالى منذ الأزل موصوف بأنه يتكلم إذا شاء، وكمال الكلام أنه يكون عند وجود فائدة له، فالله تبارك وتعالى يتكلم إذا شاء. ويبقى صفات الأفعال هي بنقول عليها قديمة النوع حادثة الآحاد. قديمة النوع يعني عشان نرد على شبهة إن إثبات صفات الفعل بيقولوا عليه المتكلمون إن هو يلزم منه أننا بذلك نكون قد اعتقدنا أن الله تبارك وتعالى محلنا للحوادث. نقول لهم لا، يعني بمعنى أنه يستفيد أمر جديد. لا، هو منذ الأزل موصوف بكل صفاته، ولكن هناك صفات لا تفارق ذاته أبدا، وهناك صفات يفعلها إذا شاء، ولا إشكال في هذه ولا في تلك. إذن أهل البدع عندهم في صفة الكلام مشكلتين، لأنها صفة فعل، هم عندهم مشكلة في الصفات ككل، ومشكلة خاصة أخرى في صفة الكلام. فلما قيل لهم فما تقولون في القرآن، أليس القرآن هو كلام الله؟ أنه افترض أن اللي يفاجأ بشيء زي ده يراجع معتقداته، لكن معظم أهل البدع يعني يعالج الأمر بما هو أطم منه، فأصروا على بدعتهم وقالوا القرآن كلام الله، أي كلام خلقه الله وليس كلام تكلم به الله. وقالوا إنه هو الله تبارك وتعالى يخلق الكلام على لسان الرسول الملكي، أو لما كلم موسى عليه السلام خلق الكلام في الشجرة، إلى غير ذلك مما قارب عقيدة النصارى. حتى احنا نتكلم في دروس النصارى بعض الإخوة ذكر إنهم إنه استدلوا عليه كلام المعتزلة على إن هو ده كلام جموع المسلمين. كان أخ مش مدرك، يعني السائل ما كانش مدرك إن الكلام اللي هم احتجوا بيه عليه ده كلام المعتزل. هم انتوا تقولوا إن الشجرة، أن الله تبارك وتعالى كلم موسى عليه السلام من الشجرة، مع أن المعتزلة ما بيقولوش كده، يعني ده حتى لكن وجدوا فرصة في كلام المعتزلة قالوا خلق كلاما في الشجرة، فقالوا طب ما انتوا كده خليتوا الاله تجسد في شجرة، نقول الاله تجسد في انسان الى غير ذلك. لكن عموما ما هو النصارى عقيدتهم ان الكلمة تجسدت، يعني الكلمة كلمة الرب تحولت الى ايه، الى مخلوق. ففي شبه كبير جدا بين عقيدة النصارى في مسألة ان الكلمة تجسدت وبين عقيدة المعتزلة اللي بيقولوا بان القرآن مخلوق. القول بان القرآن مخلوق من حيث النوع كفر، ولكن كما قدمنا ان شيخ الاسلام تيمية لما ناظر المعتزلة قال لهم لو اني قلت مقالتكم لكفرت، ولكنكم عندي جهالة. فمن المسائل يبقى العذر فيها بالجهل رغم وجود الحجج لكثرة ما لبس المعتزلة من حجج منطقية وزخارف عقلية توهم يعني قد تسيطر على عقل الدارس له، مع أن كما قدمنا أن الله تبارك وتعالى أعلم بما في قلوب العباد، وإنه لو وجد أحد نشأ مثلا معتزلي ثم اطلع على كلام أهل السنة في مسألة عقضية كهذه تتعلق بكلام الله تبارك وتعالى ففهمه، ومع ذلك أصر على منهج المعتزلة عنادا واستكبارا، يبقى كافر عند الله. لكن احنا عندنا بنقول ان هذه المسألة مع الطرح الغامض الذي طرحه المعتزلة لها صارت مما يصعب انك تصل انك تقول ان الحجة قامت على احد. ولأن العبرة عندنا، لأن احنا يستحيل نعرف حد فهم ولا ما فهمش إلا إن أخبر هو عن نفسه. طبعا اللي يقول إنه فهم وما زال مصر خلاص المسألة انتقلت إلى الاستكبار الصريح الواضح. لكن احنا عموما بنقول الضابط عندنا في هذه المسائل أن تقام عليه الحجة وتبلغه الحجة بطريقة يفهمها مثله، لأن الأحكام تجري على الظاهر، والظاهر لنا نقول كده لازم يكون فهم، يبقى خلاص قامت، لازم يكون فهم بناء على معرفة بأحوال الناس والشبهات. أو نقول لا، وارد يكون لسه ما فهمش، من كان في مثل حاله وارد يكون لسه ما فهمش، فيبقى الحجة لم تقع أو اللي يتبعها تكفيره كما ذكر. فهذا نوع من أنواع النواقض التي تتعلق بالشهادتين جميعا. النقد المثال الثاني اللي بيذكره في هذا النوع من أنواع النواقض التي تعود إلى حقيقة الشهادتين جميعا تفضيل حكم القانون الوضعي على حكم الله ورسوله، أو تسويته به، أو تجويز الحكم به ولو مع تفضيل حكم الله ورسوله. قضية ده ملخص فتوى الشيخ محمد ابن إبراهيم اللي الآن صار حولها شغب كتير، والبعض حصر المسألة كما لو كان الشيخ محمد ابن إبراهيم شذ واحدة، والبعض بيحاول يثبت ان الشيخ محمد إبراهيم تراجع فتبقى المسألة انتهت. هو في فتوى الشيخ محمد ابن إبراهيم انتشرت لأنها فصلت، وإلا فالكلام موجود في كلام العلماء قديما وحديثا في الكتاب والسنة ابتداء، لكن القضية هنا في الكتاب والسنة ايه؟ ان في اتفاق على ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، ولكن يبقى الخلاف هل هو اكبر ام اصغر. فلو قلت للناس في ادلة من القرآن لك ماشي، ما هي الادلة ما زالت محتاجين نصل هي اكبر ولا ايه، مع ان معظم من يتبنى القول بانه كفر اصغر بيصل في النهاية الى انه ليس يعني الى المنع من الكلام في المسألة اصلا. يعني بعض الاخوانا بيجي يبقى كل غرضه اثبات انها كفر اصغر، ولو تسامحت معاه وانتهيت لكده تبص تلاقي ان انكار اي منكر يفعله من له شبهة ولاية ولو من بعيد يعد هذا من باب الخروج. فإذا أين الكفر الأصغر وأين بيان ذلك إذا كان ده في النهاية القضية صارت إنه يعني الأمر بالسكوت على أي منكر؟ الأمر ده بيشمل أمور كثيرة في حياة الناس. على أي حال الكلام ليس كلام الشيخ محمد بن إبراهيم وحده، الكلام نقل نعم ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه وإنما هو كفر دون كفر. وورد التفصيل في كلام أهل العلم القاطبة، وحتى هم ما بيختلفوش معانا في مبدأ وجود تفصيل، ولكن الخلاف في ايه؟ في الحالات اللي نخليها اكبر وايه الحالات اللي نخليها اصغر. احنا بنقول عندنا اجماع نقل ابن كثير على ان من فعل كفعل التتار، وليس ان ده للتتار عشان ما يجيبش للتتار مكفرات اخرى غير الياسق، وذكر الياسق وقال ومن فعل ذلك، فعل أمر الياسق ده، وهذا كفر بإجماع المسلمين. يبقى إذن في إجماع على إن الإتيان بشريعة وإلزام الناس بها هذا كفر بإجماع المسلمين. نقل هذا العلامة الشنقيطي والشيخ أحمد شاكر رحمه الله أجمعين. أقول لك هنا في مسألة، إن هل الحكم بغير ما أنزل الله لو قلنا أنه يكون كفر إذا كان يدل على نقد، أو إذا في الحالات التي فيها جحود أو الحالات التي فيها استحلال ويكون كفر أكبر، وفي ما سوى ذلك يكون كفر أصغر. سبق الكلام على هذا الأمر، وقلنا لو كان المراد بالجحود أو الاستحلال أو غيرها أي نقد لعمل القلب، فهو الراجح عندنا أن كل الصور التي حكم الشرع بكفر فاعلها وخروجه من الملة فلا بد وأن يكون مستلزمة لنقد الإيمان الباطن، كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وإن أراد بالجحود التكذيب فقط قيل هناك كثير من الصور الكفر ليست تكذيبا، وإن أراد به أن ينسب الأمر إلى الشرع فقط، ودلوقتي إبليس لم يكذب ولم يذكر أن الله استثنى من أمر السجود، بل أقر بأمر الله وأقر بأن هذا هو الشرع وأبى واتهم الشرع بعدم الحكمة، اتهم الأمر الشرع قال لم أكن لأسجد لمن خلقت طينا، فاتهم أمر الله تبارك وتعالى بعدم الحكمة. فإذا يبقى الكفر لا ينحصر في التكذيب ولا ينحصر في الكذب على الشرع، لا التكذيب به ولا الكذب عليه. أن بعضهم يقول لو قال أن الشرع ما فيهوش حد للزنا يبقى كافر كفر أكبر، ولو قال أن الزنا مباح في الشرع يبقى كفر أكبر، ولو قال أن الزنا مباح في شريعتي هو أو استحسن أن يحكم بين الناس بشريعة أو بقانون فيها أن الزنا مباح، يقوله لا كذب بالشرع ولا كذب عليه، أعرض عنه وفضل غيره عليه. هنقول إن الصور ديت إحنا عندنا في صور في ما يشمل نقد الإيمان الباطن هذه كفر أكبر، وما لا يشمله دي كفر أصغر. متصور إمتى لا يشمله؟ الآن نتكلم على الفرق بين التشريع العام وبين القضية المعينة. ده بالضبط كده زي اللي بيقولوا عليه في الأصول الفرق بين الحكم والفتوى وشبه الفتوى الحكم القضائي، فرق بين الحكم الشرعي والفتوى واللي هي شبهها الحكم الايه القضائي. الحكم الشرعي نقول ان الزنا حرام وان عقوبته الرجم اذا كان الزاني محصن والجلد اذا كان بكر، وانه يثبت بالاعتراف او بشهادة 4 شهود، كل دي احكام. الحكم القضائي الفتوى سائل بيسأل، الحكم القضائي واقعة معروضة على قاضي. الفتوى والحكم القضائي يشتركان في ان احنا بنتكلم على واقعة معينة، الواقعة المعينة دي عايزة تتوصف من حيث الواقع، بعدين نشوف ده متهم بالزنا طب في اعتراف، اول حاجة عايزين نشوف ثبوت التهم، في اعتراف او مفيش، طب مفيش في 4 شهود عذور ولا لا، طيب لو ما كانش هتبقى التهمه غير ثابته، طب ثبتت يبقى التهمه دي جريمه، ثبتت والزنا جريمه طب عقوبته، وهكذا. يبقى ده في تشريع عام وفي قضيه معينه، قضيه معينه لا يعنى بها عدد 1 2 من ابن القيم رحمه الله فرق ذكر الكفر الأصغر إذا في القضية المعينة، فالبعض توهم إيه إنه لو حكم لو جر في قضية يبقى كفر أصغر، زاد ويبقى أكبر، لا مفيش كده، ده لا يستقيم على أصل. ولكن هنا القضية في فرق بين التشريع العام وبين القضية المعينة اللي هي فرق بين الحكم الشرعي والحكم القضائي في واقعة معينة. طب تعال نشوف هذا، احنا عندنا انواع من القضاء، وخد بالك ان بتكلم على الحكم بغير ما انزل الله، لازم نرجع شوية نفك الارتباط الذهني بالواقع المعاصر ان في سلطة تشريعية وفي سلطة قضائية، فهم الناس عشان ده بيعمل قدر من اللبس. الآن القاضي ليس أمامه إلا تنفيذ إيه؟ قانون، مش هو اللي حطه، ولكن القانون ده جه منين برضه دي القضية. لكن الكلام بصفة عامة أشمل شوي، في العرب مثلا اللي بيروح يتحاكم إليهم ممكن تلاقي بعضهم يقول هتتحكموا نحكم بينكم بالشرع ولا بشريعة أولاد علي. يبقى هو هنا قاضي وعنده إيه؟ عنده تشريعين وبيختار مرة كده ومرة كده، وساعات يبقى بيحكمش إلا بالشرع والحمد لله، وساعات يبقى بيحكمش غير بشريعة أولاد إيه؟ علي إلا أو غيرها يعني مقصود. فهنا القضية ان في لو قلنا موضوع الزنا ده يعرض الزاني على قاضي، القاضي ده يكون ملتزم بالقانون الفرنسي بغض النظر من اللي ألزمه به، يعني المهم هو ده القانون النظري اللي عنده، فقول ما ثم تهمة، دي حرية شخصية، أو يراجع الحالات اللي هي جرائم في القانون الفرنسي، وهي حالات محدودة وليس مطلق الزنا، زنا المتزوج في فراش الزوجية، زنا المرأة المتزوجة إلا أن يكون برضا زوجها، الزنا بمن دون 18 عاما، دي الحالات المجرمة. أما يلاقيش كده يقول ما ثم، يقول احنا بمراجعة القانون النظري اللي هو ملتزم به ما ثم جريم. واحد تاني يقول الزنا جريمة وتثبت بالاعتراف أو شهادة 4 شهود وعقوبتها الرجم أو الجلد، وبعدين يجي يحقق في الواقعة يدعي أن الشهود غير عذول مع أنهم عذول، لأنه له هوى في تبرئة المتهم، فيقول أن الزنا عندنا جريمة في القانون الذي يحكم به، ولكن هذا لم يثبت على هذا المتهم فيحكم ببراءته، وقاضي يحكم عليه يثبت عليه التهمة لثبوتها بشهادة الشهود العدول ويوقع عليه العقوبة أو يأمر بإيقاع العقوبة. فالقاضي الأول حكم بغير ما أنزل الله، والثاني حكم بغير ما أنزل الله، والثالث هو الذي حكم بما أنزل الله. ولكن ما زال هناك فرق بين الأول والثاني، أن الأول بدل الشرع وأتى بتشريع يصادم هذا الشرع، ده بعينه هو فعل التتار اللي حكموا بالياسق. كما ذكرنا كلام ابن كثير رحمه الله عليهم لم يتكلم على حكم التتار كتتار ويقوم واحد يقول له أصلهم بيقولوا كذا ويقولوا كذا، لا، اتكلم على الياسق خاصة، وقال وبعد ما وصف شأن هذا الياسق وقال وهذا كفر بإجماع المسلمين. يبقى إذن القضية هنا إن اللي يأتي بتشريع عام هذا يعد من النواقض. طيب كان لعل في زمن العلامة محمد إبراهيم بدأت حكاية طب ما هو ما كذبش على الشرع ولا كذب به، فبدأ يقول لهم طب تعالوا نشوف، هو قال الحكم نزل 6 أنواع كفر أكبر ونوع كفر أصغر. في الواقع هو في حكاية 6 أنواع كفر أكبر دي كان بيحاول يستوعب الدوافع التي تدفع أحد إلى أن يشرع تشريعا عاما يخالف الشرع. يعني 6 اللي عند الشيخ محمد إبراهيم عائدة إلى التشريع العام أو التبديل، إنه جاب شرع من عند نفسه، فقالهم طيب اللي جاب شرع ده وقال الزنا مباح، يا إما يقول إن الله تبارك وتعالى لم يحكم، ليس له تشريع في أمر الدماء والأعراض وغيرها، ومن ثم فالناس يشرعون لأنفسهم ما شاء، فهو أن يجحد حكم الله في المسألة. يعني الله ليه يا عم بتقول الزنا مباح؟ قال لأن الشرع تركنا وشأننا، فخلى ده نوع. خد بالك أنك هتلاقي 6 أنواع شرك أكبر بيتكلم على حد جاب قانون نظري مخالف للشرع، ده حتى أقل من التشريع العام، يعني مجرد أن يدعو أن يعتمد أي قانون نظري مخالف للشرع. صورة الشرك الأصغر جاب واحد قانون نظري موافق للشرع وعند التطبيق خالف لرشوة أو لهوى. طب اللي هيقول إن الزنا مباح مثلا كنموذج أو أي مسألة هتلاقيها زي ديت، فإما يقول أن الله تبارك وتعالى ليس له حكم في المسألة، وأصلا يا إما يقول نعم لله حكم وهو تحريم الزنا، ولكن الدراسات وكذا وكذا أثبتت أن ده أفضل، يبقى يرى أن حكم غير الله أحسن من إيه؟ من حكم هو جايب لنا حكم تاني بيدعو إلى تطبيق، فضلا أن إيه؟ أن يلزم به، ده موضوع تاني. فبنقول له طيب اللي أنت جايبه ده في حكم في الشرع؟ يقول لا ما فيش، يبقى ده نوع من الكفر، جحد حكم الله المعلوم من الدين بالضرورة. الكلام ده في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة يوم جايب فيها ايه؟ تشريع من عند نفسي. تقول له لما عدلت عن حكم الله الى هذا الحكم؟ يقول لا لم اعدل، ما فيش حكم الله تبارك وتعالى في المسألة. ده نوع. النوع الثاني يقول انه عدل عن حكم الله الى حكم غيره لان حكم الغير افضل. يبقى واضح ان دوت انتفى عنده الانقياد وانتفى عنه التعظيم. طيب لسه في احتمال تاني، ممكن يقول ان حكم الله يحقق بعض المصالح وحكم الغير يحقق مصالح اخرى، وان كل امة وظروفها، يبقى اعتبر ايه؟ ان حكم الغير مساوي لحكم الله. طيب ممكن كمان لسه حاجة ممكن يقول ان حكم الله افضل واحسن في كل زمان ومكان، ولكن الله لم يلزمنا به. لو ان الناس تراء في أي مسألة شيء مخالف ياخذوا به، لا يمكن عقلا تصور من يدعو نظريا إلى حكم في مسألة لله فيها حكم وما يكونش واحد من دول، ما إما بيجحد حكم الله في المسألة يعني يقول مش موجود أصلا، وإما بيقول إن الحكم الجديد ده أفضل أو مساوي أو حتى أقل ولكن يجوز الحكم به. كل دول عملوا حاجة واحدة، بدلوا الشر ولو في مسألة واحدة. يعني لو عنده بيحكم الشرع في كل الأمور لكن جه في الزنا وقالوا لا الزنا مباح ولا يعاقب أحد يزني مثلا، يبقى بأي اعتبار من الأربعة دول فالقضية دي كفر أكبر. أضاف الشيخ محمد بن إبراهيم للأربعة دول حالتين هما في الواقع برضو مش حالتين مستقلتين، لا ده دول واحد من الأربعة ولكن ما عندوش قانون مكتوب قال ما يحكم به أهل البوادي، لأن الكلام كانت على تحكيم القوانين، فقد ينصرف ذهن القارئ إليه إن ده للمكتوب فقط فحط. فإذا الخامس ده مش نوع، ده واحد من الأربعة ولكن يحكم بقانون غير ايه؟ غير مكتوب. وبعدين قال السادس وهو اعظمها معاندة للشرع وهو الالزام بذلك، يبقى في واقع الأمر احنا عندنا في حالة التبديل لها أربع دوافع، أحد أربع دوافع، وقد يضاف إلى أي منها إلزام الناس بهذا الشرع المبدل. يعني لو واحد زي المفكر كما يقولون وبيدعو إلى إباحة الزنا أو إباحة الخمر، ولو تحت دعوة أنه لا يجب تعقب من يفعل ذلك وأن ده يترك لالتزام الناس كده، ده بيدعو لأمر مناقض لحكم الله تبارك وتعالى. لكن ده ممكن يبقى بيلزم الناس بما زاد على ذلك، فده أعظمها معاندة للشر. يبقى حال التبديل الشرع كفر أكبر بالإجماع، وأما حالة وجود الشرع قائما مع المخالفة أثناء التطبيق في قضية أو أكثر فهذا كفر أصغر. في الواقع إن الشيخ الألباني رحمه الله كان بيطرح صورة، وإن كان معظم تلامذته تجاوزوا هذه الصورة. الشيخ الألباني كان بيقول الحاكم الذي ورث شرعا مبدلا وإذا كلم في تطبيق الشرع وعد خيرا. واضح ان الصورة ديت صورة خاصة جدا، وقبل ما ينفع نتكلم عليها لازم نتكلم على العموم الاحتمالات كلها. وعلى أي، فإن هذا الذي ذكره الشيخ الألباني قد يصلح أن يكون مانعا من تكفير المعين إذا توهم أنه مكره، ولو مكره فعلا يبقى لا إثم عليه، أما توهم الإكراه فقد يكون مانعا من التكفير لا سيما مع وجود شبهات في المسألة. وإذا كان يسع الشيخ الألباني إنه يفرق هنا بين الحكم والفتوى في بقى في مسألة الكلام على الذي يحكم بغير ما أنزل الله، فيبين الحكم ثم يقال لا يطبق هذا الحكم على المعين لا سيما مع وجود شبهات وتلبيسات ومع وجود توهم الإكراه إلى غير ذلك إلا بعد إقامة الحجة وكانت تحل المسألة. وفي الواقع الشيخ الألباني يقول بذلك تقريبا، ومشهور فتوى في هذا الباب، واللي قال فيها بأنه لا يمكن بتوصيف حال الحاكم الذي ورث شرعا مبدلا قانونا مبدلا ثم يعد خيرا بأن ده كفر أصغر من حيث الحكم. وكان الشيخ العثيمين علق ولأن الشيخ الألباني بيرى إن الحكم غير منظره يكون كفر أكبر في حالة الاستحلال وكفر أصغر في غيره. وكما ذكرنا كلمة الاستحلال لو حملناها على معناها الشامل وهي أي نقض العمل القلب هيدخل فيها المبدل جزما، وأما لو قصرت على أن يقول أن هذا يكذب على الشرع أو يكذبه هو ذا ذي الإشكال. كان ده كلام الشيخ الألباني، وعقب عليه الشيخ العثيمين رحمه الله بتعقيبين، أحد هذين التعقيبين كان تعقيب والآخر تأييد. فأما التعقيب فقال إنه الشيخ العثيمين اعترض على قيد الاستحلال لأن ده دايما نقوله في الكفر في المعاصي لا يكفر فعلها إلا إذا استحل، ان فعل المعصية يكون متصور ان ينشأ من ضعيف الايمان، لكن ما يبقاش فعل المعصية دي دليل على نقض الايه الايمان. فاما متى تتحول الى دليل على النقض؟ لو ايه؟ لو استحلها. لكن الامور الكفرية التي حكم الشرع بانها كفر لا تحتاج الى قيد الاستحلال، لأنها في داخلها شرح الصدر بالإيه؟ بالكفر. كل اللي يتجرأ على مناقضة معنى الشهادتين أو حقيقة الشهادتين يبقى ده دليل على إيه؟ على انخرام باطني. ومع فبالتالي ذكر الاستحلال بيكون تحصيل حاصل. ومع هذا لو كان تحصيل حاصل مش هيبقى الخلاف كبير، لكن المشكلة في اللي يقوله وهو يعني ما يقول، بمعنى انه يبقى متصور وجود. يعني اقول الذي يستهزئ بالقرآن لا يكفر الا اذا استحل، اللي يقول كده نفهم من كلامه ايه؟ انه ممكن يوجد مستهزئ بالقرآن غير مستحل فلا يكفر. بينما احنا لو حملنا الاستحلال على نقض عمل الباطن نقول لا يمكن ان يستهزئ الا اذا كان ايه؟ انخرم باطنه. لو وافقنا على كده يبقى الخلاف ايه؟ صار لفظي، وان كان هتبقى عبارته مش دقيق. وده اللي كان بين الشيخ العثيمين، انه اعترض على قيد الاستحلال وقال ومع ذلك فلا يتصور أن يبدل إلا إذا كان مستحيل. ورجع تاني كان الشيخ الألباني من باب التنزل في المناقشة مع المخالف تكلم على ثمرة الكلام الكثير في تكفير الحكم، فقال طيب لو احنا تسامحنا معهم وقلنا لهم دول كفار هتعملوا بيه ايه؟ المصلحة؟ الشيخ العثيمين اعترض على قيد الاستحلال ثم دعم وبقوة كلام الشيخ ناصر في مسألة ان الكلام على المعين يجر الى مفاسد. ثم لما بلغ هذا الكلام الشيخ الألباني رحمه الله قال لا أجد كبير فرق بين ما قلته وما قال الشيخ العثيمين. يبقى إذن هنقول إن كلام الشيخ الألباني كان محتاج لضبط يسير في اللفظ، ولأن وافق على الإيه؟ المعنى، لا سيما وهو كان دايما يتكلم على نوع خاص جدا وهو من ورث شرع مبدلا فوعد خيرا. يبقى ابتداء هو بيتكلم على فتوى، احنا بنتكلم على حكم يتطبق في كل العصور والازمان، فلا بد ان نفرق بين ايه اكبر وايه اصغر. ولما نيجي نطبق على المعين نقول هذا الذي ورث شرعا مبدلا فوعد خيرا، طب ما عملش ليه الخير اللي هو وعده؟ يقول الظروف والضغوط. نقول فنقبل منه على الأقل أنه متوهم أنه مكره، وإذا في حد ذاته يكون مانع من الإيه؟ من التكفير. في الواقع احنا قلنا أن الفتوى، فتوى الشيخ البراك هنتكلم عليها، إجابة عن سؤال عن مسألة تكفير ترك جنس العمل التي كثر الكلام حولها، وعلى فتكلم على تعريف الإيمان وتكلم على نواقض الإيمان. وحسنا فعل أنه تكلم على قضية في النواقض مسألة تحكيم القوانين، لأن من العجب العجاب أن بعض الناس بيرى بيتشدد جدا في قضية اللي هم بيسموها تكفير ترك جنس العمل، ثم يتساهل جدا في قضية ترك الحكم بما أنزل الله، ما أن دي ترك ودي ترك، ودي دي واحد يترك تكاسلا فيما يبدو لنا، يقول لا لست متكاسلا، وإن كان ده كلام يحتمل وكلام شيخ سانتا كما سيأتي، لكن اللي بيترك ويلزم الناس بالترك ويحرم عليهم الفعل. ما القضية احنا بنختلف هنا في مسألة هل استحل ام لا. تعال شوف الواقع، تلاقي الواقع تحريم الحكم بما انزل الله، بحيث يصير الحكم بما انزل الله جريمة لانه خالف ما ألزم به وإن كان مخالف لشرع الله تبارك وتعالى، فتجد تناقض عجيب في طريقة معالجة القضايا. وبعض هؤلاء الناس بيقول أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تعليقا على إن احنا رحبنا بهذه الفتوى رغم أنها مخالفة لما نراه في مسألة تكفير ترك جنس العمل، لأنها بيّنت حدود الخلاف السائغ، وهذا ما نود أن نبينه لدرء الفتنة بين أهل السنة. قال أنتوا قبلتوا كلامه في حدود الخلاف السائغ وغير السائغ، ثم تركتم كلامه في أنه بيكفر تارك عمل جارح بالكلية، في الواقع كله يؤخذ من قوله ويترك، لكن نحن وجدنا أن في بيانه لحدود الخلاف السائغ أمر لو انتبه إليه كل من يخوض في هذه القضية لا درئت الفتنة وعملت المسألة كسائر المسائل الخلافية، ولسنا ملزمين بأن نقبل قول أحد كله وإلا نكون ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، هذا ليس هو الكتاب. وأهل السنة ليس لديهم يعني إمام معصوم، إما أن يقبلوا بكل آراء إما أن يقال لهم أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولكن لو احنا عكسنا المسألة سألناهم، أنتم الذين أخذتم من كلام الشيخ مسألة ترك جنس العمل انه بيرجح ذلك، ثم تركتم ما بين من حدود خلاف السائغ وغير السائغ، مع ان ده مش مذهبه، ده هو بيبين قول السلف، فكان اولى بالاتباع ان يتعرف المساله خلافيه بين العلماء، وتركتم قوله في قضيه تحكيم القوانين، مش احنا بنلزمهم بقوله على بنفس طريقتهم، ولكن هذا يلزمهم هم ان هم شايفين يا اما تاخد الكلام كله تسيبه كله، خلاص كانوا اخذوا قضيه الحكم، غير ان هو هذا يرد على ان بعضهم احيانا نفس المسلك اذا اقتنع بقول، وقد يكون هذا القول شاذ في ذاته وقد يكون معتبر، ولكن على اي حال نسف كل ما عدا، فده الواقع هنا ان هم يعني الشيخ محمد ابراهيم ما قالش، ولو قال يبقى مش قصده، ولو قصده يبقى تراجع، ولو ما تراجعش يبقى اخوانه العلماء ردوا عليه. لا، سر كلام الشيخ محمد ابراهيم قاله وقصده وما تراجعش وكان موافقا لعلماء سبقوه اليه ووافقه بعده غيره، منهم الشيخ البراك ومنهم الشيخ العثيمين رحمه الله، فيبقى على الأقل ما يحاولوش ينسفوا القول من كتب أهل العلم ويمحوه بأيديهم، يثبت الكلام لقائله وبعدين يبين، مش هنقول له أن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، لكن على الأقل هنقول له هذا كلام أهل العلم بأدلتهم، إن كنت أنت شايف كلام الشيخ ناصر بأدلته طب دافع عن الأدلة، إذا كان الشيخ ناصر أول تراجع الشيخ ناصر هو اللي ثابت فعلا ومدون في حياته، طيب يبقى مين تاني عندك؟ لما لو رجعنا لكلام السلف سيبقى الاحتمال القائم اللي احنا بنتناقش فيه دلوقتي، السلف تكلموا في الآية في وقت كان موجود نوع واحد فقط، وهو الخلاف في القضايا المعينة، ان يبقى الشريعة مطبقة والقاضي فاسد ياخد رشوة يقول ما ثبتش شهود على ده بالزنا وهو زاني، او الوالي من الاول يبقى عارف ان في ناس بتشرب الخمر وما يتحركش، ودي اهون من ان هو يحكم ببرائتهم. لكن كان العلماء بيدرجوها من ضمن الحكم غير ما انزل الله، اللي اعتبروه من صور الكفر الاصغر في الحكم غير ما انزل الله، ان الولاة ما كانوش بيتحركوا الانكار بعض المنكرات لانه عارفين اللي بيعملها جنودهم وحاشيتهم الى غير ذلك. كانش موجود غير الصورة ديت، فعشان نقول كلام اهل العلم لازم نشوف كلام العلماء اللي وجدت الصورة دي في عصرهم. كان الكلام ده ابتداء في عصر التتار، كلام ابن تيمية، كلام ابن كثير، كلام المعاصرين اللي شافوا القوانين الوضعية بصورتها الفجة، لو اتفقوا على كلمة يبقى بها ونعمة، اختلفوا نوازن بين الأدلة، لا يكاد يوجد لدى المخالفين إلا كلام الشيخ الألباني وادعاء أن الشيخ محمد إبراهيم تراجع، بينما أن الشيخ الألباني هو اللي وافق الشيخ العثيمين تصريحا على ما كلامه. يبقى احنا الأولى أن قرن الشيخ الألباني هو اللي تراجع. أما كلام يعني قد يوجد بعض العلماء فعلا موقفهم يحتاج لضبط، كالشيخ ابن باز مثلا كلامه في نقد القومية العربية في غاية الوضوح موافق تماما لكلام الشيخ محمد بن إبراهيم، بعض فتاوى الأخيرة محتاجة لضبط. لو قلنا تراجع رأيه مع الجماعة أحب إلينا من رأيه منفردا مثلا، ويبقى برضه في المحك في النهاية للأدلة، لكن إنه لو تراجع عالم يجعلون الدنيا كلها تراجعت، مع أن كلام الشيخ ابن باز الأخير معظمه كلام صوتي شريط الله أعلم به في شد وجذب، جعلوا منه أصلا نقضوا به كلامه المكتوب. طب المكتوب ولا شريط كان في جلسة واضح أنها زيارة شخصية وحصل تجاذب لأطراف الحديث، ومن المعلوم أن المتكلم لما بيتكلم لشخص ممكن يتكلم بفتوى مش بحكم، والأمر ده بعينه قاله الشيخ أحمد شاكر في أثر أبي مجلز، لما بين أنه لما قال أن الحكم هذا كفر أصغر كان بيتكلم فتوى، لأن اللي بيسألوه من الخوارج جايين يكفروا أمراء بني أمية، فأصر على أنهم أنه إيه كفر دون كفة. من الوارد في السؤال الخاص بالذات في السؤال، ولما تنظر في حال السائل والمسؤول وعلم تلاقي لنفس هذا المسؤول كلام قاله مبتدئا، فالكلام اللي قاله مبتدئا أضبط من اللي قاله إيه إجابة السؤال، إن احتمل الأمر إن يبقى فيه حكم وفتوى وفي تفصيل وفي عدمه، يبقى ربما لم يقل هذا التفصيل لعلمه بفتنة ما أو لخوفه من فتنة ما قد يثير هذا السائل أو نحو ذلك. ولو احنا من باب التنزل تماما في المناقشة، الشيخ ابن باز هاب ان نقول انه تراجع، هذا يقتضي ان الشيخ محمد بن خرج من قبره فتراجع هو الآخر، الشيخ العثيمين خرج من قبره فتراجع هو الآخر، وأن كل المعاصرين يلزمهم التراجع، من الذي قال إن هناك أحد مهما علت منزلته يجب أن يكون ناس تبعا له من المعاصرين من مازال يفتي بنفس كلام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله؟ نستكمل بعد أذان. في الواقع الشيخ ذكر الموضوع ده يعني عدة مرات، يعني ذكر هنا قضية تفضيل حكم القانون الوضعي على حكم الله ورسوله أو تسويته أو تجويز الحكم به ولو مع تفضيل حكم الله ورسوله. الحالة الثالثة وكأنه أرد أنه يغلق الباب حول أن البعض يظن أن دي هي ديت. قال تحريم ما أحل الله ورسول وتحليل ما حرم أو الطاعة في ذلك. يبقى مع أن دي إحدى صور تحكيم القانون الإيه؟ أو لما احنا بنقول تحكيم القوانين المخالفة للشريعة، يا إما تبديل للقانون يا إما مخالفة عند الإيه؟ التطبيق. التبديل له أحد أربعة دوافع، منها إنه يقول لما يقول إن الزنا مباح مثلا تقول له ليه يقول ربنا ملوش شرع، أو يقول هذا هو شرع الله كان يقول له. والاثنين دول عند هما دول الكفر الأكبر فقط عند المخالفين، إن هو يكذب بالشرع أو يكذب عليه وينسب للإيه الحكم اللي هو جابه. دي حالة مستقلة، وسواء كانت في على هيئة قانون أم غيره، يعني تحكيم القوانين يدخل فيها، أو يعني بعض صور تحكيم القوانين إنه يبدل ويكون دافعه للتبديل إنه ينسب الحكم الجديد ده لإيه؟ إلى الشر. أيضا ذكر لنا احنا قلنا ان الشيخ قال النواقض ثلاث انواع، النوع الثاني قسمه لثلاثه، احنا دلوقتي في القسم الثالث من النوع الايه الثاني. النوع الثالث اصلا هو ما يلزم منه لزوما ظاهرا او يدل دلاله ظاهره على عدم الاقرار بالشهادتين ايه باطنا ولو اقر بهما الظاهر. ده اللي احنا لسه ما خدناهوش، بس هناخد منه المثال الثاني منه. المثال الثاني من النوع الايه الثالث بيقول في ايه، ان يضع الوالي قانونا يتضمن احكاما تناقض احكام قطعيه من احكام الشريعه معلومه من دين الاسلام بالضروره، ويفرض الحكم به والتحاكم اليه، ويعاقب من حكم بحكم الشريعه المخالف له، ويدعي مع ذلك الإقرار بوجوب الحكم بالشريعة شريعة الإسلام التي هي حكم الله ورسوله. بقى هو هناك قال لك حالات اللي هي لما يجيب لك قانون وضعي يقول إنه أحسن أو مساوي أو جائز الحكم إيه بيه. هنا جاب الصورة اللي هي أظهرها عنادا، خلها فيما يدل دلالة قاطعة، لأن معاه لأن معاها إقرار ظاهري. هو ليه حطها ده في النوع الثالث؟ لأنه بيقول دي معاها إقرار ظاهري بلسانه بأن حكم الله أفضل وأحسن وأولى وهو اللازم. أنت تقول هو اللازم وبعدين تقول ولكن يجب على الناس أن يلتزموا غيره ومن فعله عوقب، يبقى ده فعل ظاهر مع إقرار حسن، إقرار باللسان مقبول لكن الفعل نفسه ينافي هذا الإقرار تماما، فيدل دلالة قاطعة على انخرام الايه الباطن. احنا قلنا في الحالات دي بنتصور الإكراه او بنتصور دعوة الإكراه. لو هو إكراه يبقى اللي فاعله لا ذنب عليه أصلا، لكن دعوى الإكراه في غير محلها يبقى زي ما بنقول الجهل، مع أنه كان يمكن أن يتعلم. هنعاقبه على الجهل مش على الكفر، ولما نعلمه ويصر يبقى ذنبه صار الايه الكفر. فهذا الظن بانه مكره دون ان يتعلم احكام الاكراه او نحو ذلك، فيكون بذلك عذر مانع من التكفير. ولكن لا يمنع من مطلق العقوبة. وطبعا أمور الكفر الأكبر التي يعذر فيها بالجهل صارت من حيث الأحكام تكافئ الكفر ليه الأصغر، وبالتالي لا بأس، وإن كان أحيانا ده بيعمل قدر من اللبس، فالأولى تجنبه. إن بعض الأحوال بيقولوا على المعين الحالة يقولوا عليها كفر أكبر، الحكم المسألة، وبعدين يقولوا هي في حق فلان كفر إيه أصغر، في حق من كانت هذه حاله، ده يبقى لأنه مقصر ولكنه لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركه، فيبقى صار الأمر بالنسبة له كفر كالكفر الإيه الأصغر، بل هو كفر أصغر. يبقى ده بالنسبة لهذه المسألة. يبقى ده احنا تقريبا كده دي الأمثلة اللي هو ذكرها على القسم الثالث من النوع الثاني من ما يكفر به المسلم. حط موضوع التحليل ما أحل التحريم ما أحل الله، وموضوع تحكيم القانون الوضعي فيما يناقض الشهادتين، لأنه في الواقع له متعلق بالشهادتين، له متعلق بالإلهية بشهادة أن لا إله إلا الله، بأنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية لأن من معاني الرب السيد الآمر الناهي الذي له حق الطاعة، والإلهية لأن من معاني الطاعة التحاكم إلى المطاع، والأسماء والصفات لأن من مقتضيات اعتقادنا أن الله عليم حكيم أن نتحاكم إليه إلى شرعه، والمخالف إما بيخل بكل دول أو ببعضه. فيبقى مسألة التحليل ما أحل الله، تحريم ما أحل الله، أو تفضيل حكم القانون الوضعي تتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله باعتبارات أنواع التوحيد الثلاثة، تتعلق بشهادة أن محمد رسول الله لأن هذا الشرع جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، وأمر بتحكيمه وأمر بالامتثال إليه. هنا في آخر هذا الكلام على النوع الثاني اللي هو الأمور التي تنافي حقيقة الشهادة، اتكلم على العذر بالجهل، لأن النوع الأولاني اللي بيتكلم على الإقرار بالشهادتين ده الإقرار الإجمالي، هو في عذر بالجهل بس ده قبل ما يدخل الإسلام بقى، ما يعني ايه هيبقى كافر ايه معذور إن لم تبلغه الشهادتين، فإذا بلغته صار كافر غير معذور إلا أن يدخل في الإسلام. لكن قضية العذر بالجهل اللي فيها أخذ ورد، المسلم الذي يجهل بعض مقتضيات لا إله إلا الله، فهنا يثور الكلام على العذر بالإيه بالجهل، فاتكلم على إن بعض هذه الصور اللي هي الأمور الراجعة لحقيقة الشهادتين يتصور فيها الجهل وفيها ما لا إيه يتصور، لعل نزيد هذا الأمر توضيحا في المرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.